والآن ننتقل إن شاء الله الفتاوى. وصلنا بدأنا في أو نبدأ إن شاء الله الآن من هذا الدرس للمجلد الثاني. المجلد الثاني ببدأ بمسألة مهمة في توحيد الربوبية. أحب أن أتكلم عنها قليلا قبل أن نبدأ بها، لأنها من المسائل الكلامية التي فيها شيء من الغموض والتعقيد أحيانا، وهي مسألة أول الواجبات. ما أول الواجبات؟ أول واجب من العباد ما هو؟ هذه مسألة قضية يعني بدهية فطرية، لكن مع ذلك بعد دخول الأهواء على الأمة، وبعد وجود الافتراق، وبعد أن مالت كثير من الفرق إلى مناهج الأمم، مناهج الفلاسفة في تقرير الدين وبيان التوحيد، ومناهج أهل الكتاب، مناهج الصابئة، ومناهج المجوس، مناهج غيرهم من الأمم الأخرى، دخلت مفاهيم غريبة وأيضا بعيدة كل البعد عن مقتضى الفطرة والشرع، ومع ذلك صارت مسالك لأقوام منهم علماء. والسبب الذهول عن الحقيقة الفطرية البدهية، وهي أن أول واجب على العباد جميعا الإيمان بالله عز وجل، لكن ليس مجرد الاعتراف بجود الله، إنما تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن مسألة الإيمان بالله لا تعني مجرد الإقرار، لأن الإقرار ليس هو المقصود وليس هو الموصل إلى ما يرضي الله عز وجل ويسعد البشر، لا سيما وأن الإقرار فطري عند جميع الناس. ليس هناك أمة من الأمم تنكر مبدأ وجود الله أو وحدانية الله بالخلق والربوبية، ليس هناك أمة تنكر ذلك وإن وجد بعض النزعات النادرة. إذن القضية في أول واجب هو ما المطلوب من العباد، والمطلوب من العباد هو عبادة الله المتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك صار مفتاح الدخول بالإسلام الشهادتان، مفتاح الدخول بالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك نقول أول واجب هو الإقرار بالشهادتين. أول واجب هو تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يكون بالشهادتين. أول واجب هو تحقيق الإيمان، وذلك يكون بالشهادتين. أول واجب تحقيق الإسلام، وذلك يكون بأركان الإسلام. هذا ما سيبينه الشيخ ويرد على المخالفين. المخالفون لهم أقوال كثيرة في أول واجب، سيأتي الكلام عنها الآن أو بعد قليل، وسترون فعلا مدى بعد المتكلمين عن المنهج الحق في تقرير التوحيد وبيانه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قاعدة أولية: أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، كما قال خاتم الأنبياء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال الله تعالى له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال: ووجدك ضالا فهدى. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأخبر أنه كان قبله من الغافلين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي صحيح البخاري في خطبة عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم.
نعم أحسنت. في الكتب السنن وردت هذه العبارة عن عمر بصيغ كثيرة، اخترت منها ما ورد في البخاري، وهو أن عمر رضي الله عنه قال: قد جعل الله بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بعد قوله إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن أو نحو هذا اللفظ قال: فخذوا به تهتدوا، بدل فإنكم، فخذوا به تهتدوا. وهناك عبارات أخرى، فالقصد أنه يتم الاستدلال بهذا الشاهد الذي أورده شيخ الإسلام بهذا اللفظ وبما يرادفه من الألفاظ الأخرى. نعود إلى الوقفات موجزة عند كلام الشيخ منذ أن بدأ، لما بين الشيخ أو أراد أن يبين في تقرير أول الواجبات، وأنه الإيمان بالله عز وجل الذي هو التوحيد والهدى واتباع المرسلين، قعد لذلك بقاعدة وهي أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله. إذن هذا هو أول واجب، هو أول واجب، لأن هذا هو مبدأ العلم الإلهي، وهو أصله وهو مبعثه ومنشأه وغايته أيضا في الجملة الإيمان بالله ورسوله. قال: وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه. يقصد أن الرسل جميعا هم الوسائط بين الله وبين خلقه، فالواجب على الرسل التلقي عن الله والإيمان بأن الأصل أو أن العلم الإلهي هو من وحي الله عز وجل، وأن الرسل إنما يطلبون الهدى من الله. فالرسل هم مبلغون للأمم، فيكون أيضا الواجب على أتباع الرسل، الواجب على الذين آمنوا، الإيمان بالله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتأتى منه أن يطيع نفسه، إنما يطيع الله، فالرسول مطيع لله عز وجل، والناس أو الأمة مطلوب منهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهم بذلك. وفي الصفحة الثانية ذكر ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مطلوب من العباد، وأنهم إذا أخلوا بهذا المطلوب قتلوا، وهذا يدل على أن هذا أعظم المطلوبات، لأنه لا يكون القتال إلا على أعظم الواجبات وأول الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القتال ذكر أول ما يقاتل عليه الناس هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم إذا فعلوا ذلك طبعا التزموا بلوازمهما، عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فيكون هذا دليل قاطع على أن أول واجب من العباد يلامون على تركه، يؤاخذون على تركه، يقاتلون إذا تركوه، هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا كما يقول المتكلمون الذين زعموا أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، أو الواجب هو التفكير، أو الواجب هو يعني التوصل إلى معرفة الله من خلال الألفاظ والمصطلحات المحدثة والمقاييس العقلانية المعقدة. كل هذا ليس مطلوب من العباد، لأن الله عز وجل كفاه، فقد فطر الله عباده على الاعتراف بوجود الله، لكنهم لا يعرفون الطريق إلى ما يرضي الله عز وجل إلا بالعبادة على ما شرع الله وشرعه الرسل. ولذلك ذكر ما يدل أو الأدلة الفرعية على هذا، منها قوله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. في هذا الآية دلالة على أن الفارق بين الضلال من عدمه هو اتباع الوحي. إذن الوحي هو الطريق إلى الهدى الذي هو أول واجب. أول واجب الاهتداء، أول واجب على العباد أن يهتدوا بهدي الله، أن يهتدوا بالحق الذي جاء به الرسل. وهذا إنما يتم بما أوحى الله إلى رسوله. وكذلك فيه دليل في هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما المطلوب منه اتباع ما جاء الله به، فلا يتبع غيره من الناس. الناس يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما جاء به الله، فيتبع الهدى الذي أنزل من عند الله. فكذلك الآية التي بعدها والآية التي بعدها تدل على هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الحق ولم يكن يعرف أول واجب إلا من خلال ما هداه الله إليه. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه: ووجدك ضالا فهدى. ولو كان إدراك أول واجب يدرك بمجرد التفكير العقلي لا على أدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبر الناس عقلا. فإذن لا يصح قولهم أن أول واجب هو التفكير العقلي أو النظر بالعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعبد وينظر في عقله ما وصل إلى الهداية التفصيلية، إلى الهدى، إلى الشرع الذي أراده الله من العباد، حتى هداه الله إلى ذلك وبعثه وأرسله. ولذلك قال: وجدك ضالا فهدى. وكذلك الآيات التي بعدها تدل على أن الله عز وجل إنما جعل الهدى هو وسيلة الوصول إلى معرفة الواجب أول واجب، لا مجرد النظر والقصد إلى النظر. نعم. وكذلك قول عمر: إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن، قال: فخذوا به تهتدوا، فيه دلالة قاطعة على أن الهداية لا تتم الهداية إلا من خلال الأخذ بما جاء به الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، إلى قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الآية، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، الآية، وقوله: يا معشر الجن والإنس، الآية.
ولهذا وجه الاستدلال بهذه الآيات واضح، وهو أن لو كان الناس يستقلون بعقولهم بإدراك ما يرضي الله عز وجل لما احتجوا بأنهم يحتاجون إلى بعث الرسل، ولما كان بعث الرسل هو الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل. ولذلك فإن الأول واجب على العباد لا يمكن يدركونه بعقولهم، هي الهداية لا يمكن أن تدرك بمجرد العقول، لا تدرك إلا من خلال الرسل الذين بعثهم الله لهداية العباد. ولذلك الله عز وجل افترض أنهم لو لم يبعث رسل لاحتجت الأمم بذلك، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الناس يدركون الواجب، يدركون ما يرضي الله بعقولهم، يمكن يدركون أول الواجبات بمجرد عقولهم لما قرر الله عز وجل هذه الحجة وجعلها فعلا حجة قائمة لو لم يبعث الله الرسل. فهذا دليل على أن الناس لا يدركون الواجبات بعقولهم، ولا يقررون الدين بعقولهم، ولا يعرفون العقيدة تفصيلا بعقولهم، ولا يتوصلون إلى ما يرضي الله عز وجل على جهة التشريع بعقولهم، فلذلك كان بعث الرسل حجة، والله عز وجل قرر أن هذا حجة فعلية، وأن الله لو لم يبعث رسل لما عذب العباد، وأنه لو لم يبعث رسل لكان في ذلك احتجاج من الأمم جميعا في ما يقضيه الله عز وجل بينهم يوم القيامة. نعم.
ولهذا كان طائفة من
أهل نعم هي أكيد آية الرحمن، الآية ما أكملت حقيقة، نحتاج نتحقق حقيقة، أنا ما فطنت لهذا، نحتاج نتحقق ما المقصود بالآية.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل.
إيه نعم نعم، ما أحد عنده نسخ مرقمة يعني الآية مرقمة، كل النسخ بلا ترقيم، على الحال الظاهر أنه فعلا المقصود به قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم، هذا هو الظاهر وهذا هو مقتضى السياق. إلى خطأ ها؟ لا مي بآية الأنعام، أي نعم أي نعم، لأنه فعلا القصد البعث الرسل، ولذلك قال العلماء حول هذه، قال أهل العلم حول هذه الآية أنها دليل، بعضهم استنبط منها الدلالة على أن الإنس الرسل كلهم بعثوا في الإنس، وبعضهم استنبط منها العكس. نعم.
ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا، وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما. ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما، لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به.
لحظة، في مسألة مهمة في المقطع السابق، الشيخ أشار إلى مسألة منهجية مهمة جدا ينبغي أن يفهمها طلاب العلم وينوه عنها، وما أكثر الأصول المنهجية التي ذكرها شيخ الإسلام عن السلف، لكن هذه مهمة جدا في وقت هذا اللي كثر فيها التصنيف والتأليف، وكثر فيها الاستطراد وتشقيق الكلام وحشو العلم، ينبغي أن ننبه على ضرورة التزام منهج السلف في تقرير العقيدة وبيانها، وهو أنهم عندما يقررون الدين يبدأون بما بدأ الله به، ويبدأون بما هو الأصل في تقرير مسائل الدين، فيبدأ بالأهم فالأهم، وهذا منهج للتأليف ومنهج للدعوة أيضا، ليس فقط تأليف الكتب والتصنيف ونحوها تقرير العقائد، بل حتى في الدعوة ينبغي أن يبدأ المسلم وطالب العلم والعالم في أي أمر في تقرير الدين في أصوله، أن يبدأ بتقرير التوحيد ابتداء من بدء الوحي ومصادر الدين ومنهج التلقي، ثم بيان أصول الإيمان و ما يحقق توحيد الله عز وجل، توحيد الله من قبل العباد. ولا يعني ذلك إغفال الجوانب الأخرى، لكنها تأتي ضمنا. فتقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله جاء للوصول إلى عبادته، تقرير الربوبية جاء للوصول إلى عبادة الله عز وجل. تقرير فلا يصح أن يبدأ بأمور فرعية، لأن ذلك يؤدي غالبا إلى إبعاد القلوب والعقول عن تقبل الهدى. فمنهج السلف إذن في تصنيف العقائد وبيان وتقرير العقيدة يبدأ بتقرير ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد الربوبية والإلهية دون فصل لواحد على الآخر، لأن هذا هو المطلوب من العباد، وهو الذي يحتاجونه، وهو الذي لا بد فيه من شرع مفصل. وهذا عكس منهج المتكلمين والفلاسفة. فالمتكلمون والفلاسفة أول ما يبدأون في تقرير الدين بمسألة وجود الله، وهذا خلاف الأصل، لأن الله عز وجل يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ثم يعرجون على مسألة وحدانية الله، وهذا أيضا مما لا يخالف فيه أحد، ثم يعرجون على مسألة تقرير الصفات بقواعد عقلية وفلسفية أيضا. لو أنهم قرروا بدأوا بتقرير الصفات على منهج السلف لكان الأمر أسهل، ولكان يعني منهجهم قريب من المنهج الحق، لكنهم يعرجون على تقرير الصفات لله عز وجل بمناهجهم الكلامية التي ينفون بها صفات الله أو يؤولونها على مختلف طرائقهم. ثم بعد ذلك أيضا لو أنهم توصلوا بهذه الأساليب إلى توحيد الإلهية لكان الأمر فيه فائدة، وإن كانت فائدة عسيرة لا تتم إلا عبر دخول في شبهات وشكوك وأمراض تمرض القلوب، لكن ومع ذلك لو أنهم ختموا مناهجهم وطرائقهم وأسلوبهم في تقرير التوحيد بتوحيد الرب الإلهية، ليقولوا أنه بعد الإقرار بوجود الله وحدانيته وأسمائه وصفاته أن هذا يلزم منه ألا يعبد غير الله، لكان الأمر أيضا مقارب، لكنهم ما عرجوا على توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لا يرد في كتبهم إلا نادرا، هذا دليل فساد المسلك وفساد المنهج، وأنهم تكلموا في قضايا فطرية ليست محل خلاف عند البشر، وإن خالف فيها بعض النزاع البشر لكن ليست محل خلاف عند جمهور الأمم، جماهير الأمم. ثم أنهم قرروها على مبادئ فلسفية تؤدي إلى الشك أكثر ما تؤدي إلى اليقين، ولذلك كان الواحد منهم لا يسلم من الشبهات والاعتراض عليها وافتراض الشبهات والاعتراض عليها، فلا يصل لذلك إلى نتيجة. وأعظم من هذا كله أنهم صرفوا الناس عن الجد والعبادة إلى الجدل والمراء والمناظرات بسبب سلوكهم هذا المنهج كما سيأتي بعينه. الخلاصة وهو ما أردت أن نتوقف عنده أن منهج السلف تقرير التوحيد المطلوب من العباد، والتوصل إليه بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية لا حرج، لكن لا تقرير البديهيات. وأن منهج المتكلمين عكس ذلك، يقفون عند مسائل بديهية ويتوهمون أن أمامهم خصوم وأن أمامهم معترضين، والأمر لا يعدو أن يكون شياطين في رؤوسهم أو حالهم وسوسوا وشككوا فظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا. والشيخ سيفصل في هذا إن شاء الله في كثير من الدروس القادمة. نعم.
ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وقال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر، وهذا كثير.
نعم، الشيخ أيضا يشير بهذا إلى أمر مهم جدا يحسن استصحابه في الكلام القادم، وهو أن أصل العلم والهدى يعني الذي هو أول واجب، هذا معنى. لا يزال الشيخ يتكلم عن القاعدة التي ذكرها من قبل، وسيتكلم عنها طيلة صفحات كثيرة آتية. حينما نقول أن أول واجب على العباد هو تحقيق التوحيد، فهذا هو أصل العلم والهدى، وهو يتحقق بالإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة. والشيخ يشير بهذا إلى أن العبد إذا عمل بأول واجب وهو مبدأ الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله، وقبل العلم والهدى الذي تضمنه الكتاب والسنة، بذلك حصل له ما يسعى إليه المتكلمون، لأن الحق والهدى الكتاب والسنة يعني والعلم والهدى الذي فيهما يرشد إلى كل ما أرادوه، وهو تحقيق وحدانية الله عز وجل، تحقيق وجود الله أولا، وتحقيق وحدانية الله، وتحقيق أيضا تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما يزعم المتكلمون أن يسعون إلى ذلك. كل هذا إنما يحصل بالاهتداء بالكتاب والسنة، لأن هذه الأصول أرشد إليها القرآن والسنة، بل أول ما دعا إليها، أول ما دعا إليها. فلا يمكن تتحقق عبادة الله اللي هي أعظم الغايات إلا بتحقيق ما يحتاجه العباد من أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته. ولذلك الله عز وجل لما أقام الحجة على المشركين في تحقيق عبادته، قامها عليهم بإقرارهم بالربوبية. فإذا ليست الربوبية محل نزاع، إنما جعل إقرارهم بالربوبية وسيلة إلى إلزامهم بالمطلوب، وهو ألا يعبدوا غير الله. جعل الربوبية المعلومة عند جميع الأمم حتى عند المشركين وسيلة إلى تحقيق المطلوب، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا الشيخ كأنه يقول إذا قلنا أن أول واجب هو الاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الهدى تضمن كل ما سعوا إليه وزعموا أنهم يريدون أن يحصلونه بزعمهم أن أول واجب هو التفكير والنظر والنظر العقلي إلى آخره. قال هذه الأمور نعم أرشد إليها القرآن، لكن بطرق سليمة فطرية صحيحة، لا على مناهجكم المعقدة. نعم.
كذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن، كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآية، ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا، وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين. وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان، وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات، حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته، وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأحبط الأعمال الصالحة بزواله في مثل قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقوله والذين كفروا أعمالهم كرماد، وقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم الآية، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحو ذلك كثير. وذكر حال جميع الأمم المهتدية أنهم كذلك في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية. ولهذا أمر أهل العقل بتدبره وأهل السمع بسمعه، فدعا فيه إلى التدبر والتفكير والتذكر والعقل والفهم، وإلى الاستماع والإبصار والإصغاء والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك، وهذا باب واسع. ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث، فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد. وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع. وكان
لحظة، هو الآن بدأ يشير إلى منهج المتكلمين، وهو أنهم يرون بل ويسلكون في تحقيق التوحيد أولا مسلك الإقناع بالإقرار بوجود الخالق. طبعا الشيخ عبر بالصانع، وأرى أننا نلتزم اللفظ الشرعي الخالق، لأن الشيخ شيخ الإسلام كان يكتب لأهل الكلام، أهل السنة وأهل الحق والذين مع الفطرة، مو بحاجة لمثل هذا، إلا طالب العلم الذي يريد أن يتعمق ويريد أن يتبين ويكتشف مناهج المتكلمين للرد عليهم في مثل هذه الدروس المتخصصة، وإلا في الأصل التزام الألفاظ الشرعية. ولذلك كان ينبغي أن نقول ولما كان الإقرار بالخالق فطريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أراد بهذا الرد على زعمهم أن أول واجب النظر من أجل إثبات وجود الخالق. يقول هذا أمر فطري، فلا صح صحيحا أنه أول واجبات، ولا صحيحا أنه هو المنهج السليم في تحقيق التوحيد، لأن الإقرار بالخالق أمر بدهي فطري أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة، فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالربوبية، الإقرار بالله عز وجل يعني بالربوبية، والإنابة إليه يعني بالعبودية. وهذه معاني يعني الشيخ ضمنها ليست واضحة، قال فقوله فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله يعني بالربوبية، والإنابة إليه يعني بالعبودية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا قلنا لا معبود إلا الله فإنه كيف يعبد وهو لم يعرف؟ هذا أمر مستحيل. إذن فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد، فلا يعبد إلا وقد عرف. ولذلك لما وجه الله العبادة وأمرهم بعبادته دل هذا بالضرورة أنهم ليسوا بحاجة إلى التعريف به يعني بوجوده، أمر فطري، إنما هم بحاجة إلى التعريف بعبادته كيف يعبدونه، إلى الأمر بأن يعبدوه لا بأن يقروا بأنه الخالق، فإن هذا أمر تقتضيه الفطر. فالناس كأنهم على حد معين وهو الإقرار بالله، ما بعد هذا الحد هو المطلوب منهم، أما الإقرار فقد كفاهم الله إياه حيث فطرهم عليه، وهو مقتضى فطرة كل إنسان. وإن يعني شذ بعض المختلين في عقولهم فلا عبرة بهم، لأن النادر لا حكم له. نعم.
ولما كان المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له
عندك ولما
إينا. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له، والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح.
فإن يقصد بهذا أن العبادة أصلها عبادة القلب لا العقل ولا الفكر، ولذلك الذين يعبدون الله بالتفكير والعقول من الفلاسفة وغلاة الجهمية هؤلاء ما وصلوا إلى الحق، وهم أصحاب المذاهب الوثنية الآن، تجدهم مثلا في الديانات الهندية، الديانات الغنوصية، في الديانات اليونانية القديمة وغيرهم، تجد أن هؤلاء الأقوام الذين ضلوا الطريق ولا اعترفوا بالرسل يقرون بوجود الله، ولذلك يرون الحاجة إلى عبادته، لكن يعبدونه عبادة عقلية بالتأمل والنظر والتفكر، أو عبادة فكرية بمجرد يعني التأمل في آلاء الله عز وجل، يسمون هذا عبادة ويتسميتون لهذا ويقاتلون عليه، لكن هذا خطأ وضلال، لأنهم ما وصلوا إلى ما يريده الله عز وجل. فإذا لابد من تقرير أن المقصود بالدعوة دعوة المرسلين ودعوة المصلحين في كل زمان إيصال العباد إلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فقد خلقوا كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال ليقروا بي أو لينظروا أو ليتفكروا، النظر وتفكر بعد الخضوع والعبادة، نعم بعدما تخضع لله وتعبده على منهج، تنظر وتفكر كما أرشدك الله إلى أصول النظر والتفكر. قال: والعبادة أصلها القلب. يعني إذن الله يعبد بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وسائر أنواع العبادة التي هي تنبثق عنها أعمال الجوارح. نعم.
والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح، فإن القلب هو الملك والأعضاء جنوده، وهو المضغة التي الذي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، وإنما ذلك بعلمه وحاله كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته هو أصل الدعوة في القرآن، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في صدر البقرة بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق، فقال بعد ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر آلاءه التي تتضمن نعمته وقدرته، ثم أتبع ذلك بتقرير النبوة بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه حيث قررت الربوبية ثم الرسالة، ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات، أولاً من تقرير الربوبية ثم تقرير النبوة ثم تلقي السمعيات من النبوة، كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعرية. ومن سلك هذه الطريق في إثبات الصانع أولاً بناءً على حدوث العالم، ثم إثبات صفاته نفياً وإثباتاً بالقياس العقلي على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف إما في المسائل وإما في الدلائل، ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل، وإنما عمدة الكلام عندهم.
حسنت، نقف عند هذا لأنه سيبدأ في موضوع جديد في القضايا. على حال، الشيخ ختم هذا المقطع بالإشارة إلى منهج المتكلمين وخطر هذا المنهج وخطأه أو خطأه، لأن الشيخ قال لما ذكر قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ذكر أن المتكلم يستحسن مثل هذا التأليف، لأنه الله عز وجل ذكر آلاءه ونعمه في قوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآيات التي يقرر فيها النعم، ثم يقرر فيها تهدي هؤلاء العباد بأنهم إن كانوا في ريب مما نزل على عبده فليأتوا بسورة من مثله أو نحو ذلك. يقول إن المتكلمين يعجبهم هذا المنهج، لكنه خلاف ما قصدوا، اللي هو التأليف أنه يبدأ بذكر الآلاء والنعم ثم ذكر النبوة، لكن نسوا، كان الشيخ يقول نسوا أن الله عز وجل صدر الآية بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. بعد تقرير هذا لفتهم إلى نعمه وآلائه وإلى النبوة وتقريرها، وأشار إلى أن يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. فهم يعني ذهلوا عن أصل القضية، وهو الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى عبادة الله. فقال المتكلم يستحسن مثل هذا التأليف، أي ذكر الخلق أولا، ثم النعم، ثم الرسالة والنبوة، ثم يعرج بعد ذلك على ما ذكره الشيخ من تقرير الربوبية وتقرير النبوة والسمعيات، ثم الكلام في الصفات وإثبات الصنع إلى آخره، وأن هذا منهج معوج من حيث الأصل. وكل قضية، كل قضية يبدأ بأصلها خطأ تكون نتائجها خطأ. لذلك هم قد يوافقون الحق في بعض الأمور لكن على أصل خاطئ. فتقريرهم للنبوة بحد ذاته نعم صحيح، يعني ينبغي أنه يقرر مبدأ صحة النبوة وصدق الأنبياء. تقريرهم أيضا يعني ذكر نعم الله وخلقه للوصول إلى يعني صحة وجود الخالق، هذا أيضا صحيح، لكن النتيجة اللي هي مطلوبة من العباد ما وصلوا إليها. ولذلك لما ذكر الشيخ منهجهم هذا بإثبات القياس العقلي وما بينهم من اختلاف ومناهجهم الكلامية، قال غاية ما يصلون إليه هو هذه الأمور، كأنه يقول ومع ذلك فإنهم لا يعرجون على توحيد العبادة الذي هو الغاية الكبرى وهو المطلوب ابتداء وانتهاء. ثم سيذكر أيضا بقية المنهج في الكلام القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قال الكلوداني في منظومة عقيدة أهل السنة، قالوا بما عرف المكلف ربه، قلت بالنظر الصحيح المرشدي. نعم ليس هذا على إطلاقه، إن قصد النظر الصحيح تحت العبادة، لكن ظاهر البيت أنه يوافق المتكلمين، وهذا خطأ في المنهج. قالوا بما عرف المكلف ربه، قلت بالنظر الصحيح المرشد. على حال يبدو أن هذا البيت له احتمالين، احتمالان. احتمال يقصد المعرفة اللي هي معرفة وجود الله فهذا صحيح، وإن قصد بالمعرفة التوحيد فالبيت يكون غير صحيح. لو أنه أمكن إدراج الأبيات التي بعد هذا البيت وقبله يمكن يكون الأمر أوضح، عشان ما نخبط على الشيخ أو نتكلف في كلامه ما لم يريده. يقول ما رأيكم بهذا التعريف الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك وأهله، يعني زيادة وأهله ما له لزوم، لأنه من خلص من الشرك فأهله متبع. هو دائما التعريف يسمى التعريف على أوجز عبارة، يسمى حد، التعريفات تسمى حدود. التعريف ينبغي أن يوجز إلى أقصى حد ممكن، فالعبارة التي تغني عن غيرها يدخل فيها غيرها ينبغي أنها يوقف عندها ولا يؤتى بالفروع والاحترازات. فالتعريف إذا كان جامع شامل أولى من أن يفرع عنه. فأقول أن الخلوص من الشرك تكفي عن زيادة عبارة وأهله كما ذكر السائل. نعم. ها؟ جايز، ما في معنى البراءة أو الخلوص كلها عبارات صحيحة، والقصد بس الوصول إلى المعنى الصحيح. الخلوص قد تكون مهي واضح عند بعض الناس، فيجوز أن يقال والبراءة من الشرك. لا إن شاء الله ما بين فرق، وإن كان البراءة أدق على معنى والخلوص لها معنى آخر. الخلوص أشمل من البراءة، الخلوص أشمل من البراءة. يقول كلام الشيخ ذكر مسند الدارمي، فهل يرى الشيخ أنه يقدم على صحيح مسلم؟ ما أظن. هذا السؤال أيضا ربما يكون من موضوعات الساعة، وهو هل الجهاد فرض عين ضد اليهود؟ هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بمصالح الأمة العظمى، لا بد من الرجوع فيها إلى أهل الحل والعقد من العلماء الكبار، لأن هذه فيها مزلة وفيها أيضا افتيات على الشرع والدين والعلم، وافتيات على الأمة وعلى أهل الحل والعقد، والفتاوى فيها المتسرعة سواء كانت بالمنع أو بالإيجاب، بالمنع أو بالتشريع أو بالمشروعية، كل ذلك قد يؤدي إلى نتائج وخيمة إذا صدر من أناس لم يتدارسوا مع أهل العلم الكبار. فالفرضية العين لها شروط وضوابط أنا أظنها لا تتحقق في هذا الظرف الذي نعيشه. نعم، الواجب تجاه إخواننا المسلمين في كل مكان يستضعفون ويقاتلون النصرة لهم بما نملك من الوسائل المتاحة والمشروعة، هي المتاحة والمشروعة شرعا، يجب أن النصرة لهم بكل ما نملك من وسيلة متاحة ومشروعة، لكن ليس بالعواطف والأعمال المتهورة أو الفتاوى المتعجلة أو إيقاع الأمة والناس في حرج، قد يكون المفتي أو الذي يفتي في مثل هذا الأمر جالس على أريكته ويوقع شباب المسلمين في يعني أمور قد تكون نتائجها غير مشروعة ومحرجة وليست على وجه شرعي صحيح. إذن أعود وأقول أنا لا أفتي في ذلك، فالكون الجهاد على اليهود الآن فرض عين أو غيره هذا يرجع فيه إلى العلم، لكن أقول أنا فيما يبدو لي ولست بهذا أفتي، إنما أوجه المسألة توجيها يعني يمهد للسؤال عن هذا الحكم أو يمهد للفتوى، وهو أنه قد لا يتأتى فرض العين في الظروف التي تعيشها الأمة الآن في واقعها الحالي، ثم كيف السبيل إليه؟ والراية راية من؟ الراية راية من؟ لا يجوز الجهاد إلا تحت راية شرعية، أما التصرف الفردي فهذا تهور، تهور لا يجوز أن يسلكه المسلم. وحتى التصرف شبه الفردي أن تتجمع مجموعات أو طوائف محدودة تقوم بعمل انتحاري أو نحو ذلك، هذا في تقديري وفيما أعلم ليس بمشروع على هذا النحو. فالجهاد يكون براية، والراية لها شروط وضوابط، لكن أعود وأقول مرة أخرى لا بد من نصرة إخواننا في كل مكان. والناس أيضا أحيانا تثيرهم قضية المسجد الأقصى. نعم هذا صحيح، المسجد الأقصى لا شك أنه من مساجد المسلمين والمساجد الثلاثة، لكن ما السبيل إلى تحريره؟ ما السبيل إلى الجهاد؟ هذا أمر يحتاج إلى أنات ودراسة مشروعة. فالمسلمون أنفسهم هل هم مهيئون للجهاد؟ ما أدري، يحتاج الأمر كما قلت إلى مناقشة شرعية مؤصلة. نسأل الله أن يعلي كلمته وينصر دينه ويعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجموع فتاوى الشيخ الإسلام، بدأنا في المجلد الثاني. قبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى أنه سترد مقاطع يذكر فيها الشيخ بحوث كلامية وفلسفية صعبة ومعقدة وليست يعني من مطالب طالب العلم الشرعي، ليست من مطالبه إلا إذا احتاجها عند الضرورة، فليست من مطالب طالب العلم، فلذلك سنتجاوز منها ما أرى أنه زائد عن الحاجة أو يكون فيه فضول مسائل ليست من لا نحتاجها نحن في عصرنا أو لا يحتاجها إلا النادر، والنادر لا حكم له. لا ينبغي أن نخضع الدرس لحاجات قد تطرأ للندرة من طلاب العلم، وإذا احتاجوها فعندهم إن شاء الله المراجع في ذلك. فأقول أننا سنسلك مسلك اختيار النصوص التي تناسب والاكتفاء بها عن الاستطرادات أو عن المباحث العويصة العميقة التي اضطر لها الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقته للرد على المتكلمين. وصلنا إلى صفحة 6-7 المقطع الأخير. الشيخ يتكلم عن منهج المتكلمين في تقرير الدين والعقيدة. نعم
شيخ بناصر موجود.
إنما عمدتهم أي واحد منكم يقرأ اقرأوا. أي أبو عمر نعم أنت الأقرب من المكبر. وإنما عمدتهم الكلام يعني أهل الكلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات، وهي أصول دينهم، وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة، فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة.
الشيخ هنا قعد ورد حقيقة بقواعد أو بقاعدة ذهبية جيدة وعظيمة، وأيضا رد برد يعتبر مجمل ما سيرد به مستقبلا. الشيخ ذكر أن عمدة الكلام عند أهل الكلام الذين يزعمون أنهم يقررون التوحيد بالمصطلحات الفلسفية والعقلانية الكلامية، قال عمدتهم في ذلك قضايا. طبعا هذه القضايا هي أوهام وتخرصات سموها عقليات، قال التي يسمونها العقليات، وهي أصول دينهم. فعلا هم يعتمدون في أصول دينهم على مسألة المصطلحات الفلسفية، البدء بالحديث عن الأعراض والجواهر وما تستلزمه من معاني عندهم وأصول. هذه الأصول والقضايا بنوها على مقاييس، طبعا هذه المقاييس وهمية. لماذا قلنا وهمية؟ هل نحن في على الإطلاق نذم استعمال العقليات؟ طبعا لا، فلا بد من توظيف العقل لفهم كلام الله عز وجل، والعقل نعمة من الله عز وجل، هي وسيلة فهم الشرع ووسيلة إدراك نعمة الله وتعظيم الله عز وجل. لكن العقل له مدارك محدودة، العقل لا يدرك الغيب، وكل ما تحدثوا به أي المتكلمون أي يعني المتكلمين في مسائل العقيدة، في تقرير التوحيد، في وجود الله وحدانيته وخلقه وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه، كل ما تكلموا به خلاف ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو وهم، إنما هو أوهام وتخرصات، لأنها غيب وأنى لهم أن يطلعوا الغيب. فمن هنا ذكر الشيخ أن ما عندهم إنما هو في أصول دينهم قضايا يسمونها العقليات، وبنوها على مقاييس وهمية عقلانية وهمية لأنها في الغيب تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة. فعلا هذا حصل، حينما قاسوا الله بخلقه تعالى الله عما يزعمون اضطروا أن ينكروا صفات الله. وإلا لماذا أنكروا الصفات؟ لأنهم صرحوا فعلا بأنهم قاسوا الله على الخلق. ولأضرب لذلك مثالا، أهل الأهواء الجهمية والمعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والماتريدية أنكروا استواء الله على عرشه، ما عندهم ما يقولونه إلا شبهة، وهي أنهم قالوا أن الاستواء يستلزم حاجة الله عز وجل إلى العرش واتكاؤه عليه واعتماده عليه. طيب من أين هذا؟ من قياس المخلوق على المخلوق. وإلا من أين أتوا بأن الله لا يمكن أن يستوي إلا محتاج؟ من أين جاءوا به؟ إلا من قياس، لأن أذهانهم وعقولهم خالية إلا من قياس، لولا القياس ما جاءوا بهذا الأمر. لا يمكن أبدا أن جاءوا بما هذه الشبهات إلا بقياس. إذن هم اعتمدوا على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت بالسنة، فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة. نعم. وهم
قسمان: قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية دون العملية كالأشعرية، وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة، حتى أن هؤلاء
طبعاً الأمور العلمية هي الاعتقادية والأمور العملية هي الأحكام. نعم.
حتى أن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده، فما حسن من الله حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح من الله، ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال.
ولذلك المعتزلة في مسألة صفات الله عز وجل، مسألة أفعال الله، ومسألة تحسين التقبيح أيضا، يعني قالوا بكلام تشمئز منه النفوس وتنفر منه الطباع السليمة. لو قيل هذا الكلام الذي قالوه حتى عند العوام اشمأزت نفوسهم منه في حق الله سبحانه، يقولون يجب على الله أن يفعل كذا، ويلزم من الله أن يفعل كذا، ويجب عليه ألا يفعل، ويجب عليه ويلزمه ألا يفعل. طبعا منين هذا؟ من باب القياس على المخلوق. ولذلك أنكروا أفعال الله عز وجل، بل أنكروا صفات الله عز وجل، لأنهم قاسوا الخالق سبحانه على المخلوق، فلما قاسوا وقعوا في معضل. فبدل من يسلموا الله عز وجل بالكمال المطلق ويتركوا القياس بناء على قوله عز وجل ليس كمثله شيء، بدلا من ذلك وقعوا في إنكار كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأويله. نعم.
ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس، لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسنة.
هنا يعني الجهمية والمعتزلة. نعم.
والآخرون لما شاركوهم،
الآخرون هما الأشاعر والماتريدية والكلابية والسالمية والكرامية ومن سلك السبيل. نعم.
والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلك لحقهم من الذم والعيب بقدر ما وافقوهم فيه، وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم التي يزعمون أنهم يقررون بها أصول الدين والإيمان، وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العقل والدين. وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم، فإنه قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع.
طبعا من أكثر ما كتب الشيخ في هذا الموضوع في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهمية وفي منهاج السنة، في منهاج السنة في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهمية. هذا الكتاب الذي لا يزال أسير المطابع ودور النشر والمؤلفين، هو أسير أقول أسير الشركاء المتشاكسين الذين ما أفرجوا عن الكتاب. الكتاب محقق منذ قريب من 10 سنوات. نعم.
وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج، والمتكلم يظن أنه بطريقته التي انفرد بها قد وافق طريقة القرآن، تارة في إثبات الربوبية، وتارة في إثبات الوحدانية، وتارة في إثبات النبوة، وتارة في إثبات المعاد، وهو مخطئ في كثير من ذلك أو أكثره.
سيذكر الشيخ هذه الطرائق فلا نستعجلها، يعني ما سلكه المتكلمون بالطرائق التي ظنوا أنهم وافقوا بها القرآن وهم أخطأوا في هذا سيبدأ في الشيخ بعد قليل. نعم.
فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه، منها أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه وكل محدث فلا بد له من محدث، أو كل ممكن فلا بد له من مرجح، أو كل حركة فلا بد لها من علة غائبة أو فاعلية، ومن غير احتياج إلى أن
لحظة شوي. نعم.
لا غائية، غائية من باب الغاية، أي لا غائية. الشيخ هنا سيدخل في موضوع يحتاج إلى شيء من التمهيد. الشيخ يقول إن إثبات الخالق عز وجل وإثبات ربوبية الله وإلهيته ما جاءت بطرق فلسفية معقدة، جاءت بالاستدلال بنفس الآيات. الله عز وجل لفت أنظار العباد إلى خلقه ليستدلوا من ذلك على أمرين. الأمر الأول بدهي لا يحتاج إلى تكلف، وهو أنه هو الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقول عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله عز وجل في استدلاله على ربوبيته وإلهيته ما استعمل المقدمات المعقدة التي سيأتي كلام الشيخ فيها عن أهل الكلام في مسألة المحدث والمحدث، وأنه لا بد للمحدث للمحدث من محدث ولا بد من ممكن من واجب، ولا هذه أمور تشطح بالفطرة والعقل السليم إلى معاني غامضة. فالله عز وجل استعمل البراهين مباشرة دون مقدمات، لأن المقدمات تحتاج إلى إعمال عقلي صعب، والإعمال العقلي الصعب هذا أولا غالب الناس لا يدركونه لا يستطيعونه، ومن يستطيعونه أيضا يحتاجون إلى كد الذهن، والذهن إذا كد في إدراك بديهية اهتزت قناعته في البديهية. يعني مثل إنسان لو تقول له أنت فياه في الشمس في رابعة النهار تقول شو رأيك الشمس طالعة، يعني هو عند هذا السؤال سيفاجأ بأمر، إما أنك ما يصدق أنك تسأل جد، فيحتاج يتعب ذهنه. هل أنت تلغز تخدعه تريد تضحك عليه تقصد معنى آخر تقصد شمس من بشر؟ لماذا؟ لأنه ليش تسأل عن الشمس طالعة وهي تكاد تدمغ رأسك؟ فكذلك استعمال المقدمات العقلية عند المتكلمين في إثبات وجود الله ووحدانيته وربوبيته من هذا النوع من صرف الناس عن البديهيات إلى التشكيك. ولذلك الله عز وجل قال أفي الله شك، ثم قال فاطر السماوات والأرض. فهو يريد أي الشيخ أن يقول أن الله عز وجل من أساليبه التي ذكر في كتابه في إثبات وجوده أنه ذكر الاستدلال على ذلك بنفس آياته، السماوات والنجوم والشجر والشمس والقمر والليل والنهار والحر والبرد إلى آخرها، آياته التي خلقها في عباده هي الدليل، بدون ما نستعمل مقدمات معقدة أو استعمال ألفاظ تبعد الذهن عن مجال البديهيات. والأمر الثاني أن الله عز وجل، وهذا سيذكره الشيخ فيما بعد، لكن أنا لابد أقرنه بهذا لأنه هو الثمرة اللي نريد أن نفرق فيها بين منهج السلف ومناهج المتكلمين المفاليس نسأل الله العافية، أن الله عز وجل حينما استدل بالدلالة الفطرية المباشرة دون مقدمات على ربوبيته ووجوده وخلقه إنما أراد بذلك أن يلزم العباد بعبادته. ولذلك كل ما ذكر آية من آيات الربوبية قال أنى تؤفكون أنى تصرفون، يعني عن عبادة الله، أنى تؤفكون إلى 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 الشرك، أين أن كيف تصرفون إلى الشرك، كيف تصرفون عن توحيد الله. فهذا هو الغاية، المتكلمون لم ذهلوا عن هذه الغاية، وهذه عقوبة لهم حينما استعملوا طريقة غير مشروعة على تكرير التوحيد، تاهوا ولم يصلوا إلى المطلوب ولم يصلوا إلى الغاية الكبرى التي بعث الله بها النبيين، وهي ولا الغاية الكبرى التي خلق الله من أجلها الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذهلوا عن هذا وهذه عقوبة نسأل الله السلام. وكل من نهج نهجا بدعيا فإنه لا يوفق للهدى عن طريق البدعة، هذه قاعدة يا أخوان، كل من نهج نهجا بدعيا في تقرير الدين في الجزئيات الكليات فإنه لا يوفق للهداية عن طريق البدعة، بل العكس، البدعة تجره إلى بدعة، وتجره إلى الضلالة وتعميه عن الحق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء بأنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني مرض يجر إلى مرض ثم يأخذ أوصال الجسم وصلة وصلة حتى يهلك الجسم كله، نسأل الله السلامة. نعم.
أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية، ومن غير احتياج إلى أن يقال سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط كما تقوله المعتزلة أو الإمكان كما يقوله الجمهور حتى
نعم قصد يعني حاجة الخلق إلى الله عز وجل بأن نقول هو خالقهم ورازقهم وهو مدبرهم، هل مجرد حدوث الخلق هو الذي يؤدي عقلا إلى ضرورة حاجة المخلوقين إلى الخالق؟ يعني عندما نرى المخلوقات هل مجرد رؤيتنا للمخلوقات هي التي تؤدي إلى قولنا بأنهم محتاجين للخالق، أو الإمكان أي إمكان الحدوث؟ على الحال هذه فلسفة، لا الحدوث وحده ولا الإمكان وحده، إنما الواقع هو الذي نتكلم به، وهذا ما يريد أن يتكلم فيه الشيخ بعد قليل. هالفلسفة سنقرأها الآن، لكن حصيلتها أنه سواء قلنا أن سبب الافتقار إلى الخالق هو الحدوث أي حدوث المخلوقات، أو إمكان الحدوث أي نتصور أنه يوجد إمكان لوجود الخلق وهذا افتراضي، فعلى الحالين كل ذلك ليس هو الطريق إلى إثبات فقر الخلق إلى الله ولا إلى إثبات غنى الله عز وجل، إنما الخلق ذاته دليل على فقره، وجود الخلق بذاته يعني نفس الوجود وجودها المخلوقات دل على أنه مفتقر إلى الخالق افتقارا في أصله وافتقارا في وجوده وافتقارا أيضا حتى في مستقبله، فالخلق مفتقر إلى الخالق أيضا. وجود الخالق ليس هو السبيل، قصدي وجود المخلوقات ليس هو السبيل الوحيد لإثبات غنى الله عز وجل، بل الله غني وجد الخلق أو لم يجد، فهم يقولون لا ما استطعنا أن نعرف أن الله غني إلا عندما وجدنا المخلوقات المفتقرة إلى الله فعرفنا بغنى الله عز وجل بهذه الطريقة العقلية. نقول لا، الله عز وجل خالق قبل وجود الخلق وبلا وجود الخلق فهو خالق سبحانه، وهو غني حتى قبل وجود من يحتاجه من المخلوقين، فهو الله عز وجل له الغنى المطلق. فهذه الطرق الفلسفية أوجدت عندهم مثل هذه الشطحات، نسأل الله السلامة. نعم.
حتى يرتبون عليه أن الثانية حال باقية مفتقرة إلى الصانع على القول الثاني الصحيح دون الأول.
الثاني يعني الإمكان. نعم.
فإني قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان وبينت ما هو الحق من أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع، وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه الموجودات المخلوقة، كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق، وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الإنية، كما أنه لا علة لغنى غير نفس ذاته. فلك أن تقول
لحظة، هذه أيضا فيها نوع من الصعوبة شوي. الشيخ يريد أن يصل إلى ما ذكرته لكم قبل قليل من أن الغنى وصف ذاتي لله عز وجل بصرف النظر عن وجود المخلوقات، وأن الافتقار وصف ذاتي للمخلوقات بصرف النظر عن كونها حادثة أو ممكنة أو غير ذلك من المصطلحات التي اختلفوا عليها، وكل ذلك لا يزيد من الأمر شيئا. كما أنه يقول أيضا لا نحتاج إلى أن نقول إن الممكنات مفتقرة قبل أن تكون موجودة، لأن الإمكان افتراض والافتراض لا تبنى عليه أحكام، فلا تسمى مفتقرة إلا إذا وجدت، أما قبل أن توجد كيف نصفها بأنها مفتقرة؟ لكن مساكين يعيشون خيالات، يعيشون أوهام، يفترضون أشياء فيجعلون افتراضاتهم عقائد فيبنون على هذه الأمور أحكام، يفترضون أوهام فيبنون على أوهام عقائد فيبنون على هذه أيضا أحكام، وذلك كله من نسج الخيال ومن عبث الشيطان بهم. قوله وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس المهية يعني الذات، وعين الإنية يعني الإنية الواقع ما نسميه نحن الواقع. كأن الشيخ يقول وهذا هو الحق، لا تتكلمون إلا عن الأمر الواقع، الخلق قبل أن يقع ليش تفترضوا له أحكام، والذي لم يقع لماذا تفترضوا له أحكام؟ فالله عز وجل غني بذاته حتى بدون وجود الخلق، والمخلوقات مفتقرة حينما رأيناها، أما قبل أن نراها ما قبل أن توجد، قصدي أنها مفتقرة لما وجدت، أما قبل أن توجد أو كونها مفترضة فلا في داعي أن نفترض لها أحكام، لأن هذا من باب التفلسف حول المعدوم. فإذا القول الإنية وسيتكرر الكلام عنها يقصد بذلك الواقعية، غين الواقع، وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية يعني الذات، وعين الإنية يعني الواقع الحاصل، كما أنه لا علة لغناه عز وجل غير نفس ذاته أي وجوده. نعم.
فلك أن تقول لا علة لفقرها وغناه إذ ليس لكل أمر علة،
يعني ليس هناك علة خارج عن الشيء،
فكما لا علة لوجوده وغناه لا علة لعدمها إذ لم يشأ كونها، ولا لفقرها إليه إذا شاء كونها. وإن شئت أن تقول علة هذا الفقر وهذا الغنى نفس الذات وعين الحقيقة.
نعم. إذن الشيخ كأنه يقول اصرفوا أنفسكم إلى ما هو واقع، فالواقع لا يحتاج إلى أن نبرهن له بأدلة ذهنية عقلية خيالية، الواقع واقع، نحكم بما أعطانا الله عز وجل من العقل والفطرة والبديهة بأنه هذه المخلوقات التي نراها بعينها بذاتها الإنية يعني كونها موجودة واقعة، هذا بحد ذاته هو الدليل على أنها مفتقرة، أما مجرد الحدوث والإمكان أو قصدي مجرد توقع الحدوث أو الإمكان فهذا افتراض فلا نبني عليه أحكام، لأن كل ذلك إنما هو سباحة في الخيال. نعم.
ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه من غير أن يخطر بباله أنها ممكنة والممكن الذي يقبل الوجود والعدم، أو أنها محدثة والمحدث المسبوق بالعدم، بل قد يشك في قدمها أو يعتقده، وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى بارئها، فلو لم يكن للفقر إلا الصانع علة إلا الإمكان أو الحدوث لما جاز العلم بالفقر إليه حتى تعلم هذه العلة، إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلا المؤثر إلا هذا.
إلى المؤثر إلا هذا. نعم. أحسنت. خلاصة الكلام أن الشيخ أراد أن ينقلهم من هذا التعقيد إلى بدهية، وهو أن وجود الخالق عز وجل دل على غناه، ووجود المخلوقات دل على فقرها، وانتهينا، لا نحتاج إلى هذه الفلسفات التي كل فقرة منها تحتاج إلى شرح، والشرح عليه اعتراضات، والاعتراضات عليه اعتراضات، وهكذا. هذا المقطع من قوله وحينئذ إلى الصفحة التالية، صفحة 11 إلى المقطع الأخير، وعلى هذا جاء قوله لا حاجة إليه، لا نقرأ ولا نحن ولا نحتاج إلى قراءته، لأنه تفصيل فيما سبق. الشيخ كما أرد عليهم إجمالا أراد أن يرد عليهم تفصيلا في قاعدتين أو في مقامين افترضهما من مقالاتهما لا حاجة لأن نتكلم فيهما لأنها لا تخرج عما سبق. فننتقل إلى الفقرة التالية، وعلى هذا جاء قوله، يعني هو الشيخ أراد أن يقول لهم هنا بعد ذلك كله، أراد أن يذكر الدليل الفطري العقلي على وجود الخالق عز وجل وغناه، وعلى أن المخلوقات حادثة الله عز وجل أوجدها، وأن مفتقرة غير الله، يريد أن يستدل على ذلك بالأدلة الشرعية الفطرية اليقينية السهلة التي هي مقتضى العقل السليم. نعم.
وعلى هذا جاء قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
هذه المقدمات، قصدي هذه الحقائق، تغني عن كل فلسفة المتفلسفين في أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الخلق لا بد له من خالق. فهي دليل على وجود الخالق سبحانه ووحدانيته بالضرورة، كما أنها دليل على كمال الخالق وغناه سبحانه، ثم أنها دليل على حدوث المخلوقات وفقرها إلى الله عز وجل. هذه الآية وحدها تكفي، لأن قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، هذا إذا الإنسان أعمل ذهنه وجد أن الجواب بدهي، لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء. الافتراض الآخر أم هم الخالقون لأنفسهم، هذه أيضا مردودة تصادم العقل السليم، يعني مصادمة والفطرة أن لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم، لأن هذا يؤدي للدور، يعني بمعنى أنه لا بد للخلق من خالق. فمن هنا يعني ننتهي إلى الحقيقة الشرعية الفطرية بدون مقدماتهم التي لجأوا إليها. نعم.
قال جبير بن مطعم: لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع، وهو استفهام إنكار، يقول أوجدوا من غير مبدع، فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون، ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه، لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث.
لذلك كان حتى شاعر الجاهلية كان أفقه من المتكلمين، بل أقول خطباء الجاهلية كانوا أفقه من المتكلمين، وكان منهم من هم بقيت عندهم من الحنيفية الفطرة فيما يظهر، والله أعلم أنه كانوا على غير شرع، لأن الحنيفية اندثرت ملة إبراهيم، لكن كانت الفطرة موجودة عند أهل الجاهلية، وكان بعضهم يخاطب بعضا في أمور بدهية، كقول أحدهم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ثم ذكر أيضا أدلة على وجود الله عز وجل، أن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير وإلى آخره، ثم قال ألا يدل ذلك على العليم الخبير. شوف في الجاهلية يخطب بها في ذي المجاز أو عكاظ أو في أحد يعني أسواق الجاهلية، يعني كان هذا الإنسان في الجاهلية البسيط أفقه بكثير من المتكلمين الذين عقدوا عقول الناس وشتتوا المسلمين وفرقوهم إلى الآن إلى أشاعرة وماتريدية وجهمية ومعتزلة، وكل واحد يقول هذا ديني والدين الآخر باطل، إلى حد وصل الأمر عند بعض علماء فضلاء زعموا أن هذه المناهج المعقدة واجبة على كل إنسان، قالوا يجب على كل إنسان النظر، فإن لم ينظر فهو خارج من الملة لا يدخل في الإسلام، يعني النظر بهذه الطريقة. سبحان الله، إذن ما بقي من المسلمين إلا هم، وهم حينما نظروا هل وصلوا إلى نتيجة وهل اتفقوا على شيء؟ ما وصلوا إلى نتيجة ولا اتفقوا على شيء. فإذا أقول إنه هذه المسالك هي خلاف الفطرة، حتى الناس الذين كانوا على الشرك والجاهلية أو في مجتمعات شركية وجاهلية كانوا يقررون توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية بمبادئ فطرية عقلية بدهية بعيدة عن هذه التعقيدات الكلامية الفلسفية، بل هذه المسالك التي سلكها المتكلمون هي مسالك الملاحدة خصوم الأنبياء، مسالك الملاحدة الفلاسفة خصوم الأنبياء. نعم.
أو كل ممكن لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد، وإن كانت هذه القضية العامة النوعية صادقة، لكن العلم بتلك المعينة الخاصة إن لم يكن سابقا لها فليس متأخرا عنها ولا دونها في الجلاء. وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذكرت دعوة الأنبياء عليهم السلام أنه جاء بالطريق الفطرية كقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقول موسى رب السماوات والأرض، وقوله في القرآن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، بين أن نفس هذه الذوات آية لله كما أشرنا إليه أولا من غير حاجة إلى ذينك المقامين. ولما وبخهم بين حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية هم فيها وسائر أفرادها سواء، بل هم أوضح، وهذا المعنى قررته مبسوطا في غير هذا.
طبعا الشيخ يقصد بذلك أن الله عز وجل جعل توحيد الربوبية الذي يقر بها هؤلاء ويقرر إقرارهم بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى نحو هذا مما يعرفونه، أراد به ما ذكره في أول الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فجعل هذه الأمور للإلزام بالعبادة، لا لأنهم ينكرونها، لكن لتذكيرهم بها لأنهم يعترفون بها، فإلزامهم بواسطة الاعتراف بها إلى عبادة الله. وهذا هو الغاية من الاستدلال بنعم الله وخلقه، أي الغاية من ذلك أن يعبدوا الناس الله وحده، لا ليقروا بالربوبية، فإنهم مقرون بها. تحصيل حاصل أن نطلب من الناس أن يقروا بالربوبية. نعم.
الوجه الثاني في مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية أن الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها ونهايتها، لم يقتصر على مجرد الإقرار به كما هو غاية الطريقة الكلامية، فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في المقاصد، فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصود، وتلك قياسية بعيدة ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه. وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له، فجمع بين قوتي الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية، الإرادية الإدراكية والاعتمادية القولية والعملية، حيث قال اعبدوا ربكم، فالعبادة لا بد فيها من معرفته والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه، وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجوده، وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له، كما جاء في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده، لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له، يعني كما قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب.
هذا هو بيت القصيد. يقول الشيخ أنه توحيد الربوبية مقر به جميع الناس، حتى إبليس الذي طرده الله وجعله أصل كل شر وجعله هو القائد إلى جهنم، نسأل الله العافية، هو مقر بالربوبية. بل أحيانا عنده ما هو أعظم من ذلك، أحيانا عنده شيء من الخوف من الله عز وجل، لا خوف العبادة، خوف المعرفة. ولذلك لما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون، ثم قال: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون. فلذلك فإن هذا الشيطان، هذا الكائن الذي جعله الله أصل الشر، فإنه عنده نوع من الإقرار، بل هو مقر بربوبية الله ومدرك لعظمة الله، ولذلك يخاف الله، لا خوف العبادة، إنما خوف المعرفة، يعرف الله عز وجل. نعم.
فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده، وإنما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة. والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية، ولهذا قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابته إلى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له. فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبت، بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها، والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة.
إيه المنحرفة؟
العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود العملي، لكن لا بعلم بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج أو بوصف حب مجمل. فكما أن الطريقة الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل، فهذه الطريقة فيها عمل ناقص بلا علم. والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده، فإن الإله هو المعبود. ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله، فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التي لها خلق الخلق وبها أمروا. وكذلك قوله لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال للرسل جميعا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال: فاعبده وتوكل عليه. وقال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا.
حسنت. في نهاية هذا المقطع أحب أشير إلى سبب من الأسباب التي أوقعت المتكلمين في هذا المنهج المنحرف الذي أبعدهم عن الحق وجعلهم يتعبون ويكدون إلى غير غاية شرعية، بل جعلهم يصرفون المسلمين عن واجباتهم الأساسية في الفقه في دين الله عز وجل واستيعاب العقيدة السليمة إلى الجدل والمراء والمسائل الكلامية. أن من أسباب ذلك ما بدأ عند كثير من طلاب العلم والمثقفين من المسلمين في عصرنا هذا، وهو أنهم صاروا استخدموا الوسائل التي استباحوها في إقناع غير المسلمين أو في إقناع الملحدين، استعملوها في عقائد المسلمين أنفسهم. كثير من المتكلمين الذين وقعوا في هذه المسالك نجد أن من أسباب وقوعهم أنهم جادلوا ملاحدة وفلاسفة، منهم من لا يقر بوجود الله، ومنهم من لا يقر بوحدانية الله ولا ربوبيته. فلاسفة ملاحدة من الدهرية والغنوصية والسمنية وغيرهم من فلاسفة الصابئة واليونان والهنود وغيرهم. فطوائف من المسلمين في ذلك الوقت جادلوا هؤلاء الفلاسفة، فوجدوا منهم من لا يقر بهذه الأمور، فراحوا يعني يخترعوا من الطرائق العقلية ما يقنعون به هؤلاء الفلاسفة، ثم ذهلوا عن حقيقة أخرى فنقلوا هذه الطرائق فجعلوها في تعليم المسلمين. يعني جعل الوسيلة التي استباحوها في إقناع غير المسلمين من الملاحدة وغيرهم هي وسيلة تقرير الدين فنقلوا القضية. ولذلك ينبغي، وهذا مما جعلهم يعني يتكلمون عن هذه الأمور بحماس ويتوهمون أن أمامهم خصوم، فتجد المتكلم يتكلم أمام المسلمين وكأنهم ملاحدة، يؤلف للمسلمين وكأنهم ملاحدة. يعني ليش تقول في المسلمين عند المسلمين أننا نحتاج إلى أن نثبت وجود الله أولا، ثم نثبت وحدانية الله ثانيا، ثم نثبت ربوبية الله ثالثا، في كتب ترى أنها هي عقيدة في المسلمين. ولنضرب مثال هذا، كتاب على هذا كتاب التوحيد للماتريدي، رأس الماتريدي أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد ما هو موجه للمسلمين، ما عند المسلمين مشكلة في قضيته هو، لكنه زعم أن هذا هو التوحيد وصار أتباعه على ذلك، وزعم أن هذا هو ما يجب على المسلم، فجعل الوسيلة التي أراد أن يقنع بها الملحد هي طريقة تعلم المسلم، وهذا غلط. قلت هذا لينبه على بعض الطرائق الدعوية والوسائل الدعوية اللي يستعملها بعض الدعاة في مثلا إقناع الغربيين أو الشرقيين غير المسلمين بالإسلام، يستعملها في تقرير الإسلام، وهذا غلط. نحن لسنا بحاجة إلى أن تقنع المسلمين بأن الإسلام دين المدنية والحضارة، معناته أنك افترضت أن عند المسلمين شك، لا تفترض أن عند المسلمين شك، فالمفروض تقرر بين أبناء المسلمين حقيقة الإسلام التوحيد كما جاء، تقرر فيهم شعائر الدين وأصول الإسلام وأصول العقيدة، تشبعهم بها حتى يترووا، فلا يكون الوسيلة عكس ذلك بأن تقنعهم بأن الإسلام هو الأفضل أمام وهو المنقذ للبشرية، وأنه هذه مسائل ما تقال في ابتداء تعليم المسلم لدينه، إنما تقال للشاك، تقال لمن في قلبه ريب، تقال للكافر، تقال لهؤلاء الزائغين الذين ما فقهوا دين الله عز وجل من المثقفين وغيرهم. نعم، قد تلجأ إلى إقناعهم بمحاسن الإسلام وأنه دين المدنية والعلم وأنه، لكن لا يكون هذا وسيلة تفقيه المسلمين. المسلمون يفقهون بدينهم على مقتضى السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين، أركان الإيمان وأركان الإسلام وفرائض الدين وسنن الإسلام والأخلاق والأصول التي تبنى فيها شخصية.